فإذا قال قائل نحن نعرف أنه لو استوعب الدين المتعلق بعين الشركة جميع الشركة لم يبقى لأهل ورقة لأهل ميراث شيء، ونعرف أنه لو استغرق تجهيزه جميع ماله لم يبقى لمسلم ورقة لم يبقى لورقة شيء، ونعلم أنه لو كان عليه دين بلا رهن وهو دين مرت يستغرق جميع ماله لم يبقى للورثة شيء، أليس كذلك؟ طيب لكن الوصية لا تزيد على الثلث، فكيف يقال إنها مقدمة على الميراث؟ نقول نعم، لأن الوصية تؤخذ من رأس المال، والميراث يقسم على ما بقي من بعد الوصية، يعني يؤخذ مما بقي بعد الوصية، واضح؟ ونحن نضرب مثلا لذلك، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأوصى بالثلث، أوصى بالثلث، كم ميراث الزوج في هذا المكان؟ ميراثه النصف. كم ميراث الأخت الصغيرة؟ النصف. كم للوصية؟ الثلث. إذا قسمنا قلنا المسألة من كذا للوصية كان الثلث، ثم نقسم الباقي أنصافا بين الزوجة، بين الزوج والأخت، أليس كذلك؟ نعطي الزوج كم والأخت ثلاثة، صار الآن نقص حق الزوج والزوج، بدأ إن كان لهما لكل واحد نصف أو لهما لكل واحد الثلث، الوصية هل نقصت أو لا؟ ها؟ ما نقصت، أعطي الموصى له الثلث كاملا. ولو أردنا أن نسوي بين الوصية والميراث لا لا لكان نعطي صاحب الوصية الربع، لكنا نعطي صاحب الوصية الربع ونعطي هؤلاء على ربع ثمن، ويكون نقد داخل على الجميع بالسوية، واضح ولا ما واضح؟ ما هو واضح؟ الواقع ما هو واضح؟ طيب إذا جعلنا الوصية كالميراث بدون تقدير، قلنا المسألة من ستة، المسألة من ستة، للزوج النصف كم؟ ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللموصالة الثلث كم؟ اثنان، لا لازم يعود، لازم تعود المسألة، الثلث اثنان فتأويله ثمانية. هنا الآن دخل النقص على الجميع، أعطينا صاحب الوصية في الحقيقة كم؟ الربع اثنين من ثمانية، وأعطينا الزوج ربع ثمن ثلاثة من ثمانية، وأعطينا الزوج الأخت الصغيرة ثلاثة من ثمانية الربع والثمن، فدخل النقص الآن على الجميع، فلهذا يتبين الآن أننا نقدم الوصية على الميراث حيث نعطي الموصى له نصيبه من رأس المال، ونقسم بين الورثة على ما بقي بعد الوصية، وحينئذ يكون نقص على الورثة دون الوصية، ولو أننا قلنا بعدم التقديم لدخل النقص على الجميع، واضح يا جماعة؟ طيب والله أصارت الآن خمسة، أولا ما تعلق بعين الشركة، ثم مؤن التجهيز، ثم الدين المرتب وهو الذي ليس فيه رهن، أو الدين وإن شئت فقل هو الدين الذي لا يتعلق بعين الشركة، ثم الوصية لكن بشرط أن تكون من الثلث أقل ولغير وارث. نعم. والخامس الإرث والإرث ما ضبط. نعم. الله أعلم. أعفونا من المناقشة فيها يعني ألسنا في الموضوع كل واحد يسأل به يعرف معرفة. طيب هذا الجانب قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولم يستقصد فيقول هل عليه شيء أو ليس عليه شيء، فيكون هذا دليل على أن معنى التفعيل سابق. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا على أن معنى التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بعين السرقة، قال لاحتمال أن تكون هذا الثوبان مرهونين وإن كان هذا الاحتمال بعيد. طيب بعد ذلك الدين كتاب السنة أن الدين والوصية مقدمان على الإرث. طيب إذا قال قائل كيف تقولون بأن الوصية مقدمة على الميراث مع أنه لا يدون الزيادة على الثلث الوحيد، وحينئذ لا بد أن يدري الورثة مع الوصية، فما وجه التفريق؟ السؤال كيف نقدم على الإرث مع أنه لا يزاد فيها على الثلث، ولو زادت على الثلث فللورثة أن يبطلوها، فيرجع حق الورثة والوصية والوصية معه، فأين التحليل؟ فالمفهوم يعني ذكرنا في أموال التجهيز والديون واضح نتقدم، يعني لو لم يكن عنده من الشركة إلا مقدار الزيت لسقط نصيب الورثة، لكن الوصية لا يمكن أن نسقط نصيب الورثة، فكيف يصح أن نقول إن الوصية مقدمة على الميراث؟ ترى فيها مناقشة، ها؟ فيها مناقشة، يلا يا سلام. نعم. لأن الوصية تمثل نظام المال، والميراث مما بقي بعد الوصية. الوصية تؤخذ من رأس المال، كما إذا أوصل الثلث فله ثلث من رأس المال، وأما المواريث فإنها تؤخذ مما تبقى بعد الوصية، فيكون للزوج نصف الباقي بعد الوصية. وفي جماعة طيب من يمثل لي بالجهة المقدمة؟ نقسم المسألة من أصل ست، نقسم المسألة من أصل ست ونقول للزوج النصف ثلاثة وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة والموصى له الثلث اثنان، الثلث اثنان تعود إلى ثمانية، حينئذ نقص على الجميع، صار الموصي بدل ما ياخذ ثلث اخذ الان من كم؟ اخذ الربع. الزوج كذلك بدل ما كلها النص اخذ ربع ثمن 3/8، الاخت الشقيقه بدل ما كلها النص اخذت ربع ثمن 3/8، فصار نقص على الجميع. فلو قلنا بعدم تقديم الوصية على الميراث لكانت القسمة كما سمعتم الآن، المثل من كم؟ من 6 وتعود إلى 8، للزوج النصف وللأخت النصف وللموصى له الثلث، النصف 3/3 والثلث 2 تعود إلى 8. انصب الآن الوصية إلى المال تكون الربع نقص وأنقص حق الزوج إلى المال يكون ثلاثة أثمان، وكذلك ثلث الشقيق. فالحاصل الآن أنه إذا مات الإنسان تعلق بتركته خمسة حقوق. الأول ما تعلق بعين التركة، والثاني معن التجهيز، والثالث الديون المرسلة اللي ما تعلق بعين المال، والرابع الوصية بالثلث أقل لأجنبي يعني لا لوالد، والخامس الإرث، خامس الإرث. وعند الإمام أحمد أن معنى التجهيز مقدمة على الديون المتعلقة بعين التركة والديون المرسلة، والتقريب على مذهب الإمام أحمد أولا معنى التجهيز، ثم ما تعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة، ثم الوصية الثلث أقل لأجنبي، ثم الإرث، ثم الإرث. طيب إذا قال قائل هل الهبة كالوصية يعني تكون بالثلث فأقل؟ فالجواب إن كانت في مرض موته المحقوق فهي كالوصية، تكون بالثلث أقل لغير وارث، وإن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مخوف فهي إيش؟ نفعة المال، ما هي الثلث. لو وهب جميع ماله وهو صحيح وشهيد فله ذلك. طيب لو قال هل الوقت كالوصية؟ نقول الوقت كالهبة، إن كان في صحته أو في مرض برئ منه أو في مرض غير مقبول نفذ كل ما أوقعه كل، ولو كان كل ما أوقعه. وإن كان في مرض موته المقبول فهو كالوصية، لا ينفذ منه إلا الخلاصة. إن شاء الله الآن حفظنا أربعة أبيات وعرفنا بها الحقوق المتعلقة بعين، لا متعلقة بالتركة بعد موت المورث. طيب إذا ما إذا هلك هذا وخلف مئة ريال وكان عليه دين مقداره مئة ريال، هل ورث شيء؟ ليش؟ لأن الدين مقدم على الميراث، ما أعطينا صاحب الدين أنا بدي شيء. طيب هل للموصى له شيء؟ رجل أوصى بثلث ماله ثم مات، فوجدنا عنده مئة ريال وعليه مئة ريال، ماذا نعطيه؟ مئة نعطيها صاحب الدين. فإذا قال الموصي أعطوني ما أصرح، قلنا له الدين مقدم على الوصية ولا شيء. واضح؟ طيب قد مات وعليه دين مئة ريال وقد أوصى بالثلث، ولما جهزناه لم نجهزه إلا بمئة ريال، يعني ما وجدنا أقل من مئة ريال بالتجهيز، جهزناه بمئة ريال. فجاء صاحب الدين يقول أعطوني دين، ماذا نقول له؟ لا سألك ليه؟ لأن مؤن التجهيز مقدم على الدين المرسل. جاء ثاني طاع الوصية يقول الميت مرسل بالثلث، وش نقول؟ نقول ما عندنا كذا، صرفنا ماله في تجهيز في تجهيز. فجاءنا الورث يقول المال مورثنا، مال مورثنا. فاجتمع عندنا ثلاث: دائم لسانه طويل، وموصل لسانه أقوى، وورقة عشرة لكل واحد لسان فألسنته أكثر. نعم، المجموع 12 لسان. فماذا نقول لهؤلاء؟ نقول لكم كل ليس لكم شيء، كلهم يا جماعة رجل خلف 100 ريال وراح قلنا والله صرنا أغسلنا حضرنا الماء بفلوس والغاسل بفلوس والكفن بفلوس والحنوط بفلوس والقبر بفلوس نعم وحمله للقبر بفلوس ودفنه بفلوس ما بقي فهنا لا طيب لكن نحتج عليه فورما علمتونا نحن نحمله ونسنه ونحمل له القبر نعم نقول انتهى الأمر لو جئتم قبل ذلك وقلت نتبرع قلنا جزاكم الله خير أما الآن فقد ثبتت الحقوق لأصحابها واستلموها ولا شيء واضح الآن والحمد لله رب العالمين إيه. نعم إذا كان مدين لأكثر من شخص إذا كان مدين لأكثر من شخص ما يقسم بالحساب يقسم بالقسط يقسم بالقسط فإذا كان مدينا لشخص ب3000 ولآخر ب2000 ولثالث ب1000 كم المجموع 6000 وخلف 3000 خلف 3000 ما تكمل 6000 كيف الطريق نقول انسب الموجود للمطلوب انسب الموجود للمطلوب نسبنا 3 إلى 6 كم النصف نعطي كل واحد منهم نصف نصف نعطي كل واحد نصف فصاحب 3000 نعطيه 1000 وصاحب 2000 1000 وصاحب 1000 500 طيب وجدنا خلفه 300 ريال وهو مصروف 6000 ريال 300 ريال ومصروف 6000 ريال ماذا نقول نعم 300 إلى 6000 نصف العشر نصف العشر نصف العشر نقول لصاحب 3000 ريال لك نصف العشر عشره 300 نصفها 150 ونقول لصاحب 2000 لك نصف العشر عشره 200 ونصف العشر 100 ونقول لصاحب 1000 نصف العشر عشرك 100 ونصفها 50 أفهمتم الآن؟ طيب وش بيجي الآن؟ الوصايا الوصايا إن نسخت الثانية الأولى فالأولى ليس لها شيء مثل أوصى لزيد ب3000 ريال في عام 1400 وأوصى لعمر ب3000 ريال في عام 1470 وأوصى لبكر ب3000 ريال في عام 1408 وأوصى لخالد 3000 ريال في عام 1406 كم المجموع 4000 كده ولا لا 4000 من كم من 1000 ريال إذن 4000 إذا قال في آخر وصية هذه الوصية ناسخة لما سبق بطلت وصية السابق ولم يكن عندنا إلا وصية واحدة إذا قال إذا لم يقل ذلك حينئذ تزاحمت الوصايا تزاحمت الوصايا فإذا قال فكل موصل له بوصيته قلنا ليس لكم أيها الموصى لهم إلا ثلث المال رجعنا إلى ثلث المال وجدنا أن ثلث المال 2000 أو أن ثلث المال 2000 وهم يستحقون كم 4000 ما نقدر نسمي لهم ننسب 2000 إلى 4 نجدها النصف نقول لكل واحد منكم نصف ما أوصي له به وكلكم قد أوصي له شيء له على 1000 فلكل واحد منكم 500 ريال أفهمت يا أخي؟ طيب أحيانا يوصل واحد بمشاع والثاني بمعين، وهذه المشكلة إذا وصل واحد بمشاع واحد معين زائد على الثلث، مثل أوصى لشخص بثلث ماله وأوصى لآخر بسيارة معينة. نعم كيف نعمل؟ لما مات الرجل وتعلق به المثل الآن في تركة وصية بالثلث، وصية بالسيارة، إذا السيارة زائدة على الثلث ها؟ أوصى لشخص بثلث ماله وأوصى لآخر بسيارة وما في هذا، صار عنده الآن وصية بالثلث وسيارة زائدة، هل نلغي السيارة لأنها زائدة ولا نلغي الثلث لأن السيارة تساوي الثلث؟ لا ما في نفسه. يقول العلماء نقدر السيارة كم تساوي؟ قالوا السيارة تساوي ثلاثة آلاف. والثلث كم؟ قالوا أيضا الثلث ثلاثة آلاف. والسيارة تساوي 3000. اضبط تمام. نسبة المصابه إلى الثلث أو نسبة الثلث إلى المصابه؟ النصف. لا النصف، ما قلنا الثلث 3000 والسيارة قيمتها 3000. صارت حقيقة الأمر أن الرجل أوصى ب6000، أولا قيمة السيارة والثلث 3000. لا يمكن أن نأخذ جميع 6000 ريال وماله 9000. أولا إذا ماذا نصنع؟ نقول الآن قد كأنه أوصى ب6000 ريال والثلث كم؟ 3000 ريال. أنصب الثلث إلى 6 نصف، يقول لكل واحد 1500. فصاحب الثلث الذي وصله الثلث نعطيه 1500، وصاحب السيارة ليس له إلا ما بيع، ليس له إلا نصف، ليس له إلا نصف، والنصف الثاني هو رفع، النصف الثاني هو ها؟ ما في شيء، ما خالف. إذا قبلنا الإنسان استوى 4000 والثلث 3000، صار نسبة الثلث إلى المصاب كم؟ 3000. صار نسبة الثلث 3000، فنعطي كل واحد منهم 3/4 ما حصل له. واضح؟ نعطي صاحب الثلث 3/4 من 3000، ونعطي صاحب السيارة 3/4 من السيارة. ها؟ ليش؟ لا هي تساوي 4 مثلا من الآن. نعم باقي ها شلون احمد؟ يكون شريك، يكون شريك مع الورقه. خلينا نسلم على رحمه الله. قال المؤلف قال باب أسباب الإرث. الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى غيره، ومنه قوله تعالى من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بشيء يوصله إلى السماء. ومنه سمي الرشاء سببا لأنه يوصل إلى استسقاء الماء من البئر. أما في الاصطلاح الأصوليين فالسبب
ما يتوقع شيئا على وجوده، أي ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا السبب، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، يعني إذا كان الشيء يلزم من وجوده الوجود، وجود شيء آخر، ومن عدمه العدم، أي من عدمه عدم شيء آخر، سمي سببا. فزوال الشمس مثلا سبب لإيش؟ لوجوب صلاة الظهر، يلزم من وجوده الوجود، يعني يلزم من زوال الشمس وجوب صلاة الظهر، ومن عدم العدم، فإذا لم تزل الشمس لم تجد صلاة الظهر. أسباب العلم هي الأوصاف التي علق الشرع الإرث بوجودها، إذا وجدت وجد الإرث، وإذا عدمت عدم الإرث. والإرث هو انتقال المال من الميت الموروث أو المورث إلى الحي الوارث، هذا الإرث، انتقال المال من الميت المورث إلى الميت الحي الوارث. طيب، يقول مالك وهي ثلاثة، يعني أسباب الإرث ثلاثة: نكاح ونسب ثم ولاء. بدأ المؤلف بالنكاح لأنه يرث به أو يورث به من الجانبين، لأنه يورث به من الجانبين، فالزوجة ترث من زوجها والزوج يرث من زوجته. وثنى بالنسب لأنه يورث به من الجانبين أحيانا ومن جانب واحد أحيانا، وأحيانا لا يورث به. وثنى بالولاء أو ثلث بالولاء لتأخر رتبته، فإنه لا يورث به إلا إذا فقد النسب، ولا يورث به إلا من جانب واحد، فلهذا أخره وقال ثم ولا ولا ثم ولا. فالآن هذا الكلام على ترتيبها لكلام المؤلف، بدأ بالزوجية لماذا؟ لأنه يرض بها من الجانبين. بالنسب ثنى به لأنه يرض به من الجانبين، وأحيانا من جانب واحد، وأحيانا لا يرض به. ثم الولاء لتأخر رتبته، لأنه لا يرث به مع وجود النسب، ولأنه من جانب واحد. طيب، فما هو النكاح الذي يثبت به؟ نقول هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، هذا الذي يقول به العلم، سواء حصل اجتماع أم لم يحصل، حصلت خلوة أم لم تحصل. فإذا عقد شخص على امرأة ومات عليه عنها في الحال فإنها ترث، أو ماتت هي في الحال فإنه يرث بمجرد العقد. ودليل ذلك قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه، نصف ما ترك أزواجه، ولهن الربع مما ترك. فبين الله في هذه الآية أن الزوج يرث من زوجته وهي ترث من زوجها. طيب، وقلنا العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، احترازا من العقد الفاسد والعقد الباطل. العقد الباطل هو الذي أجمع العلماء على إفساده، والعقد الفاسد هو الذي اختلفوا في فسادها. مثال الأول: لو تزوج الإنسان أخته من الرضاع وهو لا يريد، وبعد أن مات عنها ثبت أنها أخته من الرضاع فإنها لا ترث. لماذا؟ لأن العقد فاضل في إجماع المسلمين. ومثال الفاسد رجل تزوج امرأة بلا ولي فهذا النكاح فاسد باختلاف العلماء فيه، فمنهم من صححه إذا كانت عاقلة بالغة ومنهم من قال لا، فالصحيح أنه لا. فهذا رجل عقد على المرأة بلا ولي ومات عنه أو مات عنه، فهل يفسد العرس؟ لا فعل. لماذا؟ لأن العقد فاسد ليس بصحيح. طيب تزوج رجل امرأة في بلد بعيد وتم العقد ثم مات، فهل ترثه؟ تزوجها بعقد صحيح لكن هي في بلد وهو في بلد ومات قبل أن يراه، ترثه؟ صح، لدخولها في عموم قوله ولكم نصف ما ترك أزواجه. إذا ترث سواء حصل الخلوة أم لم تحصل، حصل الجماع أم لم يحصل، رآها أم لم يرها، على كل حال. طيب ويورث به من الجانبين إلا أنه يفضل فيه الزكاة، فهو فله نصف ما ترك امرأته إن لم يكن لها ولد، والربع كان له ولد، ولها من الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد. وسيأتي إن شاء الله بيان الحكمة في كونها تلك الربع والثمن وهو يرث النصف والربع. طيب الثاني النسب، والنسب هي القرار، هو القرار خلافا للعام عندنا الذين يرون أن النسب قرابة الزوجة الصهر، هذا خطأ، بل النسب هو القرابة والصهر غير القرابة، بل هو قسيم للقرابة. قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا قسم. إذن النسب هو قرابة، فما هي القرابة؟ هل هي قرابة الجار أو قرابة الصحبة؟ لا، القرابة هي الاتصال بين إنسانين في ولادة، الاتصال بين إنسانين في ولادة أي بسبب الولادة، قريبة كانت أم بعيدة. القرابة ما هي؟ الاتصال بين إنسانين في ولادة أي بسببها، قريبة كانت أو بعيدة. فالصلة بين الولد وابنه قريب، لأن الابن فرع والأب أصغر، وبين الأخ والأخين قريبة بعيدة بالنسبة للبنوة، بعيدة بالنسبة للعمومة، قريب لأن الأخ فرع الأب، الأخ فرع الأب كذا. طيب ويتصل معه بالأب. هذه القرابة تنقسم إلى ثلاثة، القرابة تنقسم إلى ثلاثة أصول وفروع وحواش. فمن تفرع منك فهو من الفروع، ومن تفرعت منه فهم الأصول، ومن تفرعوا من أصولك فهم الحواش. تمام الآن؟ طيب القرابة تنقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، أصول وفروع وحواش. فالأصول من تفرعت منه، والفروع من تفرعوا منه، والحواش من تفرعوا من أصولك. واضح يا جماعة؟ طيب الجد هداية الله، طيب وابن البنت عبد الله، طيب وابن العم الأخ، هنا من الحواشي، لأن يعني العم تبرع من أي أسر الجد، صح؟ طيب نبدأ أول الأصول، من الذي يرث من الأصول؟ هل كل الأصول يرثون؟ لا، ليس كل الأصول يرثون، يرث منهم الذكور كلهم إلا من أدلى بأنثى، يرث من الأصول كل الذكور إلا من أدلى بأنثى فلا يرث. توقفوا هذه الأصول، يرث منهم كل الذكور إلا من أدلى بأنثى، فالأب أبو الأب أبو أبي الأب أبو الأم كيف؟ كان أدلى بأنثى لأنه أدلى بأنثى فلا يرث. فإذا مات ميت مثلا عن ابن عم بعيد وعن أبي أم، فالمال لابن العم وليس لأبي الأم شيء، كذا لأنه ذكر أدلى بأنثى. طيب وثانيا يرث منهم كل أنثى، كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله، يرث من الأصول كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله أنثى بالاتفاق، هذا الذي اتفق عليه العلماء. مرة ثانية يرث من الإناث كل أنثى إلا من أدلت بذكر قبله، واضح؟ الأم ثالث الأم آدم ثالث، طيب أم الأم ثالث أم الأب المهم أم الأب كذا لا أم الجد أم الجد من قبل الأب أم جد الأب طيب وهكذا طيب أم أبي الأم أم أبي الأم ليه؟ لأنها أدلى بذكر قبل أمه أم أبي الأم ما تدري لأنها أدلت بذكر قبله، لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن من أدلت بالجد لا تدري، وقال آخرون إن من أدلت بأب أعلى من الجد فإنها لا تدري، يعني عندهم الذي يرث أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت محض الإناث، أما أم أبي الأب فلا ترث، وهذا مذهب مالك. وأما مذهب الحنابلة فقال ترث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم الجد أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، وأما أم أبي الجد فإنها لا ترث ولو بمحض الإناث. ولكن مذهب الشافعي كان هذا أفضل من مذهب الحنابلة، يقول إن أم أبي الجد ترث ما دامت محل الإناث. والخلاصة الآن انتبهوا، المتفق عليه من الأصول من يرث من الأصول الاتفاق، أولا كل ذكر كم لم يدري بأنثى، كل ذكر لم يدري بأنثى، وإن شئت فقل ليس بينه وبين الميت أنثى. ثانيا كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر قبله، وإن شئت فقل كل أنثى لم تدر بذكر قبله، واضح؟ هذا متفق عليه. بقينا من أدلت بأب أعلى من الجد، فالمشهور من مذهب الحنابلة أنها لا ترث، وكذلك المالكية. من أدلت بالجد فالمشهور من مذهب المالكية لا ترث، وعند الحنابلة ترث. طيب من أذن في أبي في أبن آي من عشرة كأم أبي عجل. قلنا لا ثلاث على مذهب الحنابلة ومذهب المالكية بالأول مذهب الشافعي وأظن أيضا مذهب أبي حنيفة أنها ثلاث أنها ثلاث لأنها مثلية بوارث وكل من أذن بوارث فهو وارث كل من أذن بوارث فهو وارث وهذا القول هو الراجح فصار الذين يرثون من الأصول صنفان يلا نص أو صار الذين يرثون من الأصول صنفين صح واضح طيب مثال الأول أي الجد أبو العبد والجد أبو أبو الجد أيضا اللي هو أبو العبد طيب ما تقول في أبو العبد يرث ولا طيب أبو العبد لكن أبو أبي العبد أبو أبي العبد ما أجد يرث يحمد إذا إذا المدلى بلا غير وارد ومن أدلى غير وارد فلا تدور لأن إذا كان أصله غير وارد فكيف يرده واضح طيب في الإناث الثاني صح كل عنده من الأصول فهي وارثة إلا من أدلى بذكر قبله مثل لا مثل الوارث كالأم وأمهاتها وأن أذب بمحن الإناث والجدة من قبل الأب وأمهاتها وأن أذب بمحن الإناث والجدة من قبل الجد وهكذا طيب فإن أدرك بذات من قبله الأنثى مثاله كأم أبي الأم هذه أدرك ذكر قبلهم أم أبي الأم لا ثلاث كذا لأنها أدرك ذكر قبلهم طيب في مسألة مختلف فيهما إذا أدرك الجد فهي غير وارثة عند مالك ووارثة عند غيره إذا أدلت في الجد فهي غير وارثة عند المالك والحنابلة ووارثة عند غير أبي الجد لأبي آدم أبي الجد كذا طيب والصحيح أنها وارثة وأن الذي لا يرث من إناث الأصول هي التي أدلت في ذكر قبله أنثى فقط طيب من الفروع نبنى أصول الفروع من هم الفروع